السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا هذا اليوم نتناول سلسلة من المشاكل الاجتماعية والنفسية، ومنبر الجمعة نعمل منبر لطرح القضايا التي يبتلى بها الإنسان سواء في مجاله الفردي أو في المجال الاجتماعي. حديث اليوم في الواقع حديث الساعة كما يقولون، أو مشكلة العصر، مشكلة القرن، ولعله لا يخلو إنسان من هذه المشكلة رئيسا كان أو مرؤوس، من أقطاب الدول الكبرى إلى الإنسان المستضعف البسيط الذي يعيش في هذا المجتمع. وعنوان المشكلة مشكلة القلق والاضطراب والأمراض النفسية المتمثلة بالكآبة والحزن وما شابه ذلك. وأدل دليل على تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الاستعمال الكثير المكثف لما يسمى بالعقاقير المهدئة جنبا إلى جنب العقاقير المسكنة. الآن الصيدليات هنالك أدوية معروفة، البعض يحفظ أسماء بعض هذه الأدوية، تستعمل لتهدئة الأمراض النفسية وما شابه ذلك. إذن إخواني، المسألة ذات جذور في نفوس أغلب الأفراد البعض، والمشكلة أن الأمراض النفسية مرض الإنسان قد يخجل معها من مراجعة الطبيب، الأمراض العضوية من صداع، من زكام، من أمراض المعدة وما شابه، الإنسان يذهب من دون أي أذى للمختصين. أما الإنسان عندما يعرف بأن له مرض نفسي متمثل بالقلق والاضطراب والكآبة المتصلة، معنى ذلك هذا الإنسان يكبث ما يعيش، وفي الواقع أن هذا الكبث أو عدم استشارة مؤمن أو خبير مؤمن يعلم القضايا من زاوية دينية، أو إنسان خبير يعلم الأمور من زاوية نفسية طبية يوجب له التفاقم. والأطباء اليوم يقولون أن حتى بعض الأمراض الجلدية التي لا صلة لها بالنفس حسب الظاهر تتأثر بالأمراض النفسية، دعك عن القلب وعن أمراض الجهاز الهضمي والمخ وما شابه ذلك من الأمور الواضحة جدا، حتى نقرأ في كتب المنطق الدلالة الطبيعية الغير لفظية يقولون حمرة الخجل وصفرة الوجل، الإنسان عندما يخاف يتغير حتى لونه، وهذا شيء طبيعي عند الأفراد بشكل واضح لا مجال لإنكار ذلك. إذن إخواني، لا بد أن ندرس هذه الظاهرة، مناشئ القلق والهم والحزن، علاج ذلك، وثم ننظر إلى الثروة الحديثية الرائعة التي لا بد وأن تطرح في المدارس النفسية، ومن حسن الحظ هنالك بعض المؤلفات التي تحاول أن تلفق بين الروايات والآيات وبين بعض ما توصل إليه الطب الحديث في مجال العلاج النفسي. إذن موضوع الحديث ثلاث فصول في هذا الوقت المختصر. الفصل الأول مناشئ القلق، وثم علاج تلك المناشئ، وثم نعود إلى الكتاب والسنة لنرى رأي سادتنا وأئمتنا عليهم السلام في خصوص هذه المشكلة. وإن لم نرى كثير تسمية القلق في الروايات، إلا أن الهم والحزن أيضا مظهر من مظاهر القلق الذي كما قلنا يعيشه معظم الأفراد في هذا العصر بدرجة أو بأخرى. وكما قلنا قبل قليل المسألة لا تختص بالمؤمن أو غير المؤمن، نرى أن هذه الأمراض موجودة في مجتمعات غير المؤمنين كما أنها موجودة حتى في مجتمعات المؤمنين، لأن الإيمان الذي لا يتغلغل إلى أعماق النفس هذا الإيمان في الواقع لا يعالج هذه المشاكل الجذرية في حياة الإنسان. إنسان يصب إبريقا من الماء على سطح الماء، هذا الماء لا يصل إلى جذور النبات، وبالتالي تبقى الجذور عطشانة ولا يستفيد، لا تستفيد من هذا الري الظاهري. الإيمان المتمثل بهذه الطقوس، بصلوات الجماعة، بارتياد المساجد، وفي أحسن الحالات قراءة بعض الكتب النافعة الدينية أو ما شابه ذلك، هذا ما يتحول إلى طاقة وإلى زخم وإلى مادة تنفذ إلى أعماق الإنسان. ولهذا نرى بأنه تجتمع هذه الأمراض حتى مع البيئة الإيمانية، وبالعكس مع الأسف نرى بأن المؤمنين، بعض المؤمنين عرضة لهذه الأمراض أكثر من غيره. والسبب في ذلك أن غير المؤمن له مجال واسع من الترفيه المحرم، من الذهاب يمينا شمالا، يسكن بعض هذه المسكن، مو قضية معالجة للجذور، كالإدمان على الأفيون وكالإدمان على النظر للنساء والمتع الجنسية المحرمة وغير ذلك. المؤمن في الواقع لا هو واصل إلى درجات إيمانية تبعث في نفسه الاطمئنان، كما يقول القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد درسنا في اللغة العربية أن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر بذكر الله، كان من المفروض أن يأتي بعد كلمة تطمئن القلوب بذكر الله، ولكنه قدم للدلالة على الحصر كما في قولك: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الاطمئنان القلبي لا يأتي إلا عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ الآية الحكيم بكلمة ألا للتنبيه على أهمية الموضوع. إذن إخواني أعزائي، المؤمن إذا لم يصل لهذه الدرجة لا هو متمتع بخواصه الإيمانية، ولا مسموح لأن يذهب للترفيه المحرم من النظر إلى ما يحب وقول ما يحب ويسمع ما يشتهي، معنى ذلك يعيش بين كفكي كماشة كما يقولون، لا يشترك مع أهل الدنيا في لهوهم ونعيمهم، ولا يشاطر أهل الآخرة في نعيمهم المادي. ولهذا أنا أقول لعله تواجد هذه الأمراض في البيئة الإيمانية لعلها أكثر من البيئة المنحرفة أو الإنسان الواصل إلى درجات عالية من التكامل. وملاحظة في هذا المقام أن ليس هنالك أي تلازم بين تحسن الوضع المعيشي وبين ارتفاع القلق. جلسنا مع بعض الشيبة في هذا البلد وفي غير هذا، وسألناهم بكل صراحة أي الحياتين كانت تتمتع باستقرار وارتياح نفسي أكثر، الحياة الماضية بما فيها من التعب أيام الغوص والعيش على الماء العفن اللي تعيش فيها الديدان مع ما تعيش، وبين حياة اليوم؟ لعل الأغلبية تقول بأن الراحة النفسية لعلها لا تقاس بما نعيشه اليوم. فإذا تحسن الأوضاع المعيشية، تحسن البيوت، تحسن وسائل العيش، وسائل المواصلات وما شابه ذلك، هذا لا ترفع المشكلة، لا يرفع المشكلة أبدا. والشاهد على ذلك كما يقولون: أدل شيء على إمكان الشيء وقوعه ما نراه في مجتمعاتنا اليوم، أنه كلما زاد لهم نعيم كلما فتح عليهم باب من أبواب الهم والقلق. إنسان عنده سيارة موديل قديم، هذا الإنسان لا يبالي من ضربه أين ضرب، ولكن عندما يشتري سيارة بالأموال الكذائية حتى يوميا يتفقد مواضع الخدش في السيارة، لعل هنالك خدش بسيط قد لا تراه العين المجردة، فيقلق ويحزن عندما يرى شيء من هذه الأمور. إذن انفتاح الحياة وتوسع الحياة وتنويع اللذائذ الحياتية في الواقع لا يرفع القلق والحزن إن لم يفتح أبواب ذلك كما نرى في بعض الروايات القادمة إن شاء الله. من الفصل الأول مناشئ القلق. في الواقع أول منشأ، لا أقول أول من حيث الرتبة، شيء واضح، الهم المعيشي، هم الرزق، وخاصة الإنسان الذي ليس له رزق مضمون، إنسان يعيش عدم تعادل اقتصادي بين الصرف وبين الإيراد، هذا الإنسان طبعا يضرب الأخماس في الأسداس، يفكر في المستقبل، إنسان عاطل عن العمل، إنسان خريج في الجامعة ولكن لا عمل له، إنسان له عمل إلا أن هنالك ديون متراكمة، ومع الأسف موضوع الديون والأقساط المرهقة لبعض المتاع الدنيوي قضية مؤسفة بعض المؤمنين، لعله يتلف أو يصرف جل راتبه في أداء الأقساط التي لا ضرورة لها من سيارة، من أثاث، من ما شابه ذلك. وسمعنا أخيرا أن البعض يسافر في الصيف في الأقساط، ذهبت متعته وبقيت الأقساط الثقيلة على صاحبه طوال السنة، يدفع أموال للمتعة التي استفادها في الصيف قبل حوالي عام مثلا، وهذه صرعة جديدة هذه الأيام، السفر بالأقساط وما شابه ذلك. إذن هم الرزق من الهموم التي قد تقلق الإنسان. هم الاستقرار، الإنسان أكو بعض المؤمنين كلما سمع حادثة في شرق الأرض أو غربها وخاصة الحوادث القريبة قال نعم هذا آخر الزمان، هذا أوان الحرب العالمية الثالثة، بعد لا استقرار بعض المؤمنين سمعت أنه لا يحبذ الزواج هذه الأيام لأن العالم في قلق في اضطراب، لعله يتزوج وتقوم الحرب العالمية الثالثة وبالتالي لا يتهنأ بزواجه من عروسته. هذا أيضا من مناشئ القلق، وبعض وسائل الإعلام قد تروج لهذه الأفكار من دون ضرورة أبدا، الأمور بيد الله عز وجل. لعله قلنا في حديث سابق لأن كان التقدير والقضاء والقدر غير واضح في سلوك الأفراد فإن القضاء والقدر واضح جدا في سلوك الأمم وفي تبدل الحضارات، الله عز وجل له رأي له نظر، صاحب الأمر صلوات الله عليه يرعى شؤون المسلمين ويرعى شؤون محبيه وخالصي أنصاره وشيعته، الأمر مو بيد زيد ولا عمر، الأمر فوق ذلك، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويجعل الكون لعبة بيد زيد وعمر، المسألة مو كذلك أبدا. فهذا منشأ باطل من مناشئ القلق والحزن وعدم الاستقرار، علينا أن نستبعده. ثالثا الخوف من المجهول، أكو بعض الناس ما عنده أي مشكلة ولكن يخاف من عواقب الأمور، يخاف من شيء مبهم، ولهذا البعض منهم عندما يرى مشكلة في حياته يرد ذلك إلى أسباب وهمية، من كتبة كتاب، من سحر، من شعوذة، من جان وما شابه ذلك، هو إنسان مقصر في حياته مع زوجته ويجعل ذلك على من كتب له من المشعوذين. وطبعا هذه الظاهرة في مجتمع النساء أكثر من مجتمع الرجال لغلبة الوهم عليهن، فالمرأة تقصر في سلوك الزوج، الزوج يعرض عن زوجته فتضرب يمينا شمالا لعل أمه لعل أخته، وتضرب وتقع في الحرام في سوء الظن المحرم، وتتهم البعض بأن له دور في التفريق بين الزوجين، ويستدلون بقوله تعالى يفرقون بين ويتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. هذه قضية كانت موجودة في زمان سليمان، ولكن هذا الإنسان المشعوذ له قدرة جن سليمان أو الملائكة أو ما شابه ذلك، القضية الكلام في المصداق، أصل القضية نعم، ولكن من الذي له هذه القدرة ومن أين الدليل؟ ولم يعيش الإنسان عالم الوهم والخيال ويعلق مستقبله ويعلق مشاكله على قضايا وهمية؟ ومن أخطر المخاطر عندما ييأس الإنسان يقول مدام القضية بيني وبين الزوجة عملية سحرية، عملية الجن وما شابه والعفاريت، معنى ذلك أنه لا سبيل للنجاح والوئام، لا بد وأن نفتش على مشعوذ أعظم وأكبر ويأخذ مبالغ أكثر حتى نبطل هذا السحر وهذه الشعوذة. وهذه الأيام بعض القنوات رأيت أنه بعض الأجهزة الإعلامية تعرض صور لا بأس بها في مجال الشعوذة والدجل المتفشي في المجتمعات هذه الأيام من تكثير العملات الأجنبية وما شابه ذلك بطرق سخيفة. إذن إخواني أيضا الخوف والقلق من المجهول من مناشئ القلق والحزن هذه الأيام. هنالك قسم وهذا شيء لا بأس به التطرق إليه، قسم من مناشئ الهم له منشأ فسيولوجي، يعني قضية مادية مو قضية غيبية مو سيكولوجية كما يقول العلماء، قضية حسية عضوية، لعل بعض الأمراض بعض العقاقير مكتوب أن الإدمان لهذا العقار المعين لهذا الدواء المعين قد يوجب بعض أمراض الكآبة. إذن لا بأس في الإنسان رأى بأن جميع مناشئ القلق والاضطراب منتفية في حياته، عليه أن يراجع المختصين في هذا المجال الذين يدمنون بعض الأدوية المجهولة. وبالمناسبة إخوان كان موضوع الحديث مو هذا، المؤمن كما في بعض الروايات امشي بالداء ما مشى بك، الاستعجال في أخذ الأدوية ومراجعة الأطباء في غير الحالات الواضحة. الإنسان عليه أن يتريث، ينظر إلى طعامه إلى شرابه. تعلمون أن بعض مناشئ القلق والاضطراب النفسي قلة النوم، الذي لا يرتاح، الذي يعيش حياة غير مرتبة لا استقرار له من حيث النوم والطعام وما شابه ذلك، اتفاقا من مناشئ القلق والاضطراب عدم انتظام النوم. ولهذا الإنسان اللي عنده نقص في هذا المجال سريع الغضب يتنرفز بأدنى موجب، فعليه أن يلجأ للاستراحة وما شابه لعله يرفع بذلك مناشئ القلق. في بعض الأوقات منشأ القلق منشأ فصلي مرحلي، إنسان عنده امتحان، عنده مشكلة عائلية في الواقع مؤقتة، السفر والاصطياف والذهاب لحج لعمرة وما شابه ذلك، حتى الذهاب من بلد إلى بلد داخل المملكة شيء جيد، الإنسان يغير الجو، حتى الذهاب إلى شاطئ البحر والنظر لهذه الأمواج وما شابه ذلك أيضا قد يوجب شيء من الارتياح، تغيير الجو الخارجي. ولهذا قلنا في بعض الروايات تدعو الإنسان أن يغير من هيئته قياما قعودا وما شابه ذلك إذا كان عنده شيء من حالات الهم والحزن والغضب. طبعا عندما علمنا الأسباب أيضا نعرف الحلول. من أول الحلول ومن أعظم الحلول وأتقنها في علاج هذه الظاهرة المرضية المتفشية مسألة إخواني التوكل والتفويض إلى الله، مو لقلقة لسان. أكو بعض الناس يسمع أن من علاجات الهم والغم الإكثار من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، يأخذ السبحة ويذكرها 100 مرة شاف ماكو ارتياح نفسي، 500 مرة شاف ما تغير شيء، 1000 مرة. القضية مو لقلقة لسان. نعم هذه اللقلقة خير من عدم اللقلقة. البعض يقول مدام ما في توجه فأنا أترك الذكر. يا أخي حركة اللسان بذكر الله خير من سكون اللسان، هذا لا شك في ذلك. إذن هذا الذكر اللفظي المجرد من المعنى خير من العدم، ولكن الأثر المنشود الأثر المستهدف إنما هو مترتب على واقع الأمر. كلمة لا، يعلمون الإخوان المختصين من اللغة العربية، لا نافية للجنس، لا جنس للحول ولا جنس للقوة إلا بالله العلي العظيم. لم يقل من الله وإنما قال بالله، ولعل ذلك أبلغ في ربط الحول والقوة بالله سبحانه وتعالى. قد يكون من الله ولكن لا به نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المحيط بكل شيء. أنت عندما تقول وأفوض أمري إلى الله، لو أن أحدنا عاش حقيقة هذه الكلمة، أحدنا في حياته العملية يعيش هذه الحقيقة. نرى بعض الناس عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة كبيرة، يذهب إلى محامي قدير، يرجع من المكتب وإذا هو تقريبا متخلص من نصف الهموم. ليش؟ يقول فوضت الأمر إلى هذا المحامي القدير، وخاصة إذا كان المحامي له بعض الارتباطات الغير شرعية من حيث الرشاوي وما شابه ذلك، يزداد اطمئنانه لخبرته وقدرته على حل المشكلة. إذن كيف في حياتنا العملية عندما نفوض الأمر إلى بشر نعتقد بقدرته على حل المشكلة نرتاح ولو بنسبة كبيرة. الإنسان الذي يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما يفوض أحدنا على الأقل، كما يفوض أمره إلى محامي، إلى إنسان قدير، إلى أمير، إلى وزير، كذلك الذي يعيش هذه الحقيقة في الواقع يوجب له كثير من الارتياح. أنا أعتقد إخواني، وهي مسألة أعتبرها ذكرى لهذا اليوم، بعض الأذكار الواردة في الكتاب والسنة في روايات أهل البيت عليهم السلام، علينا أن نقرأ هذه الأذكار بشيء من التركيز ولو مرة واحدة. أحد العلماء التقى أحد الأشخاص التقى بأحد العلماء في حرم الإمام الرضا عليه السلام وقال عندي مشكلة كبيرة، مشكلة مهم، ذكر المشكلة وأنا علمت المشكلة. قال ادعو لي وأنت في الحرم. قال إن شاء الله أدعو لك، بل نذرت نذرا أن أفي بهذا النذر إذا قضى الله حاجتك. يقول مرة الأيام وبالفعل رزقت قضاء الحاجة، ارتفعت المشكلة، فرأيت العالم، قلت مولانا لعل هذا فيها كلفة مالية، لعلها انفاقات في سبيل الله، بناء شيء معين، أنا أتكفل بهذا النذر. قال لا، أنا النذر بحمد الله وفيت بهذا النذر. ما هو النذر؟ يقول هذا الراوي، هذا الذي نقل لي كان متردد، قال إما مرة واحدة أو ثلاث مرات نذر أن يصلي على محمد وآل محمد، صلوا على محمد، نذر أن يصلي على النبي مرة واحدة إذا قضيت الحاجة، واتفاقا حاجة كانت مهمة. وإذا معنى ذلك الإنسان عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما قيمة زيد وما قيمة عمرو وما قيمة الدول الكبرى، الشموس والأقمار والكون مطويات بيمينه. الإنسان الذي يعتقد بهكذا إله يخاف من شيء على وجه الأرض. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. شهد الله أنه لا إله، اتفاقا قراءة هذه الآيات يوميا من موجبات الحصانة والأمن والاستقرار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن إخواني، الالتفات لهذه الآيات وقراءة الآيات مرة واحدة، اتفاقا عندنا ثروة حديثية المعوذات المحصنات، اتفاقا كتب الفريقين مجتمعة على بعض الأذكار المشتركة. أنا رأيت بعض الأذكار مشتركة بين علماء الفريقين يؤكدون على أن الالتزام، وعلى رأس هذه الآيات الذي الآيات التي نحفظها جميعا آية الكرسي، خمس مرات يقرأ الإنسان هذه الآية عندما يخاف، عندما يسافر، عندما يدخل على سلطان الله عز وجل، كما في بعض الروايات يقول أنا المتكفل لحفظ عبدي. إذا قرأ الآية مرة أو مرتين في بعض الملائكة تتكفل شؤون الإنسان، أما مع الخمس مرات كما في بعض الروايات الله سبحانه وتعالى بنفسه يتكفل حماية هذا العبد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا سبيل الأعظم لعلاج هذه المشكلة. السبيل الثاني أو من السبل عدم الاكتراث بالاحتمالات. يقول أحد العلماء تعبير جميل، يقول الاحتمال موجود لا حياء له. كيف يعني الاحتمال؟ يأتي في كل شيء. الآن نحن الآن لعل هذا الكلام يخيف البعض، ألا يحتمل الآن يأتي زلزال وينقلب هذا المسجد عاليه سافلة؟ احتمال موجود ولو 1%. إذا الإنسان أحدنا في الطائرة اتفاقا احتمال الزلزال إن شاء الله ضعيف جدا، ولكن الطائرة هواء ريح معين تقلبات جوية انقطاع البنزين في الطائرة قضية متفجرة في الطائرة وما شابه، اتفاقا احتمالات الخطر في الطائرات وغير ذلك احتمال قوي. فإذا الإنسان لا يسافر، أنا أعلم بعض المؤمنين حقيقة لا يسافر بالطائرة، يقول أنا أخاف. قلت له مزاحا أنت لا تنظر إلى ما تحتك من الأرض البعيدة، قال عندما لا أنظر النظر منتفي، العلم موجود، أنا أعلم أنا أين، هذا المقدار من العلم يؤذيني ولهذا لا أسافر بالطائرة. إذن الإنسان إذا فتح لحياته باب الاحتمال، باب التوهم، يضرب يمين شمال وخاصة قبل النوم في ساعات الاسترخاء تذهب به الظنون يمينا وشمالا. ورأينا بعض المؤمنين رأى زوجته تتكلم مع رجل أو مع شابه ذلك، أعمال بسيطة يورث الإنسان أن يحتمل بعض الأمور، ويأتي الشيطان ليرفع النسبة المئوية من الاحتمالات إلى أن يقرب من اليقين من الاطمئنان. فلهذا الشارع المقدس جعل هنالك شروط للشهادة، بعض الأوقات يحتاج إلى 4 شهود، بعض الأمور يحتاج إلى شاهدين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان يقلق لأمور وهمية لا داعي لها أبدا. إذن الاحتمالات، وأكو بعض الناس يتملك يعني يمتلك قدرة ذهنية في تحليل الأمور فيحتمل أشياء لا يحتملها الإنسان العادي. هذا الصنف الذي كان عليه أن يستغل هذا الذكاء وهذه القدرة الذهنية في تشقيق الأمور بدل أن يستفيد من ذلك، أخذ يعيش عالم القلق والهم لأنه يحتمل احتمالات مستقبلية لا يحتملها الإنسان. ولهذا رأينا أن من أكثر الناس ارتياحا واطمئنانا هذه الطبقة المغفلة من المجتمع، إنسان بسيط مغفل لا يمتلك القدرة على التحليل، هذا الإنسان ينام متى ما أراد لأنه لا يحتمل الاحتمالات التي يحتملها الإنسان، ولا يهتم بالمخاطر التي يهتم بها الإنسان الذكي اللبق الذي له حركة ذهنية فعالة. إذن عدم الاكتراث بالاحتمالات أيضا من موجبات ماذا؟ من موجبات الارتياح النفسي، وبالتالي التخلص من موجبات القلق. وحقيقة الأمر بعض الاحتمالات وبعض الأوهام حقيقة من صنع الشيطان. إنسان جاي يصلي ومستغرق في صلاته، أو جالس مع أهل بيته في جلسة مريحة جلسة عائلية، يأتيه بعض الموجبات التي تقلب نفسيته صاعدا نازلا ومن دون أي مبرر. إنسان كان مرتاح جاءته خاطرة سيئة، عليك أن تدفع هذه الخاطرة بقولك بالمعوذات المعروفة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو أن هذه مو آية من القرآن لعله كان يصعب علينا الاعتقاد بهذا المضمون، ولكن الله عز وجل يصرح، ولعل في بعض الروايات تصور أن الشيطان في الواقع فاتح فمه ليلتقي ليبتلع قلب بني آدم، فإذا ذكر الله خنف ورجع، ولهذا سمي بالخناس لأنه يتراجع عند ذكر الله سبحانه وتعالى. يبدو هذا اليوم الوقت لا يكفي للفصل الثالث للروايات الكثيرة الموجودة في هذا المجال. أخيرا هنالك بعض الأشياء الواردة في روايات أهل البيت ما يسمى بمورثات الهموم. أكو أعمال لعل الإنسان لا يتوقع من ذلك أن تكون من مورثات الهموم، نطرحها إن شاء الله في حديث قادم في الخطبة التالية لأهمية الموضوع. في ختام حديثي هذا اليوم إخواني، من أكبر موجبات القلق والكآبة والحزن أن نتسبب في حزن الآخرين. الإنسان الذي يقوم بعمل يوجب حزن أخيه المؤمن، يوجب حزن نفس محترمة ولو طفل مميز. الإنسان الذي يقوم بهذا العمل ليتوقع أن تأتيه أمواج الأحزان والهموم، لأنك أنت الذي سببت هذا الأمر لأخيك المؤمن. كلمة في غير محلها، قول فعل في غير محل، لعل نظرة معينة لإنسان هذه النظرة توجب له الحزن، وخاصة كما نعلم اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، الإنسان عليه أن يلحظ هذه الناحية، وكذلك خصوص الأبوين، إدخال الحزن على الأبوين إخواني من الأشياء التي لا تكفر بسرعة. إنسان يعمل عمل معين يوجب أن يعيش الأبوان حالة الهم والحزن، هذا من الأشياء التي تورث البلاءات العظمى في حياة الإنسان، والذين جربوا هذا المجال يعتقدون بشكل واضح أن إيذاء الأبوين من مورثات الهموم والغموم. فالإنسان جيد بين فترة وأخرى ينظر إلى من حوله، إلى أقربائه، إلى جيرانه، إلى أبويه، إلى من يهمه أمره. من النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض. إذن من موجبات الهم والحزن كما قلنا إدخال الهم والحزن في قلوب الآخرين، وبالعكس من موجبات الارتياح النفسي أن ننظر إلى المنكسرة قلوبهم. ترى إنسان مفلس، إنسان مكسور في تجارته، إنسان عنده مشاكل عائلية، إنسان يعيش حالة الغربة في هذا البلد، إنسان مشرد عن أوطانه، عليك أن تلتزم هذه الطبقة. أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. الإنسان المؤمن يلتقط هذه النماذج، يبحث عنها بحثا، ينظر أي القلوب من القلوب المنكسرة ليحاول أن يدخل فيها السرور. لعل من أعظم الأعمال تقريبا للإنسان إخواني أن نبحث عن هذه القلوب المنكسرة وندخل عليها السرور ببسمة، بمزاح، بمساعدة، بترفيه، بأي شكل من صور إدخال السرور على قلوب المؤمنين. ومن هنا كانت زيارة المؤمنين في حكم زيارة الله في عرشه، من زار أخاه المؤمن كان كمن زار الله حتى يرجع. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تنظر إلينا نظرة رحيمة. اللهم أدخل الروح والسرور والفرج في قلب مولانا صاحب الأمر والزمان. اللهم فرج عنه كل هم وغم. اللهم أدخل عليه السرور ببشرى الفرج. اللهم أدفع عنا الهموم والغموم بفرج مولانا صاحب الأمر والزمان. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن أحسن إلينا وأسأنا إليه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ومن أوصانا بالدعاء، نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.